بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما هي الحكمة من خلق النجوم؟ ما هي الحكمة من خلق النجوم؟ نعم، ثلاث حكم: أنها زينة للسماء، وأنها رجوم للشياطين، وأنها علامات يهتدى بها. طيب، يقول المصنف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. هذه مجموعة من الآثار في مسألة واحدة، وهي حكم تعلم منازل القمر للحساب. حكم تعلم منازل القمر للحساب. هذه الآثار مناسبتها للباب أنها دلت على أن قتادة وسفيان بن عيينة كانا يكرهان تعلم منازل القمر لكونه ذريعة إلى التنجيم أو إلى اعتقاد تأثير النجوم. وأما أحمد وإسحاق فإنهما يجوزان ذلك، ومناسبة هذه الآثار للتوحيد ظاهر فيما ذكر عن قتادة وابن عيينة من باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك بالله عز وجل. وهذه المسألة مسألة تعلم المنازل، أولا: ما هي منازل القمر؟ ما هي منازل القمر؟ منازل القمر ذكر أهل العلم أنها تبلغ 28 منزلة أو 28 منزلة، أربع عشرة منها يمانية وأربع عشرة شامية. ينزل في كل ليلة منزلة حتى يتم 28، وفي 29 لا يظهر، في 29 و30 أيضا لا يظهر في الغالب. هذه أو هذا هو المعنى الأول لمنازل القمر؟ فالليالي التي ليس فيها للقمر منزلة تسمى بليلة الاستسرار، وهو الاختفاء. والمعنى الثاني لمنازل القمر منازل النجوم، تعلم منازل النجوم، وهذه النجوم جعلها الله سبحانه وتعالى أوقاتا للفصول، لأنها 28 نجما، منها 14 يمانية و14 شمالية، فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية صار الحر، وإذا حلت في المنازل الجنوبية صار البرد. ومن أمارات ذلك، من أمارات دنو أو قرب ظهور البرد، خروج النجم المسمى بسهيل، فهو من النجوم اليمانية. إذن مسألة تعلم منازل القمر تحتمل هذين الأمرين، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم، تحتمل منازل القمر نفسها ومنازل النجوم التي ذكرت. وهل للقمر منازل؟ الجواب نعم، قد جعل الله سبحانه وتعالى القمر منازل، كما قال سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقال سبحانه وتعالى: وقدره منازل، وقدره منازل. فما حكم تعلم هذه المنازل لمعرفة الحساب ولمعرفة الأوقات؟ ما حكم تعلم هذه المنازل للحساب ولمعرفة الأوقات ونحو ذلك؟ في هذه المسألة قولان، في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول المنع، أن هذا ممنوع شرعا، لأنه زائد على الفوائد الثلاث التي مرت، ولأنه ذريعة إلى اعتقاد تأثير النجوم، وهذا هو قول قتادة ابن دعامة السدوسي
وسفيان ابن عيينة كما ذكرها هنا. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو قول الأكثرين، ومنهم أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه، ألا وهو القول بالجواز والإباحة، الجواز والإباحة، أن هذا جائز لعدم وجود محظور فيه، لعدم وجود ما يمنع من ذلك، لأنه مجرد حساب لا تعلق للحوادث به ولا اعتقاد في ذلك، وإنما يستخدم لمعرفة السنين والأوقات والطرقات وأوقات الزروع والفصول الأربعة على قول الجمهور، ولأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ممتنا على عباده وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وظاهر هذه الآية أن حصول المنة بذلك الأمر هو في تعلمه، وهذا يدل على جوازه وإباحته، على جواز هذا الأمر وإباحته. وأيضا لأن فيه مصلحة ومنفعة دينية كعلم الأوقات والطرقات، ودنيوية كزمن قطع الأشجار وجذ الثمار، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، ألا وهو تعلم منازل القمر من أجل الحساب ومعرفة المواقيت. والقول بالجواز والإباحة لا يعني الفضيلة العظيمة والمنزلة الكبيرة في العلوم، بل مما يستحب هو التقليل من ذلك، حفاظا على الأوقات وعلى أيضا النفوس والقلوب من أن يحصل لها شيء من التعلق بهذا العلم وترك ما هو أعظم وأهم كمعرفة علم التوحيد ودراسة العقيدة والأحكام الشرعية. وهل التقاويم المعروفة من المرخص فيه أم لا؟ الجواب نعم، هي من الأمور المرخص فيها، ولكن الاعتماد عليها خطأ، لأن إجراء الحساب في مسألة أوقات الصلاة هو من باب الظنون والحدس والتخمين والحساب، ويجب مراعاة العلامات الشرعية الحسية لا الاكتفاء بتلك التقاويم، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال حتى يتبين، إشارة إلى العلامة الحسية أن تكون بالنظر إليها. طيب، وهل معرفة وقت الكسوف الشمس والقمر من هذا أم هو داخل في النهي؟ ذكر العلامة ابن قاسم في حاشيته قوله: ورجح الشيخ وابن القيم أن تعلم معرفة وقت الكسوف الشمس والقمر لا يدخل في النهي، ومع هذا أيضا يقال ليس الاعتماد على الحساب الذي يجريه بعضهم في معرفة وقت الكسوف الشمس والقمر، وإنما العبرة بالعلامة الحسية بالرؤية، كما هو الحال بالنسبة لأوقات الصلاة كصلاة الفجر مثلا متعلق بالرؤية، وكما هو الحال في دخول شهر رمضان وخروجه متعلق بالرؤية: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وكذلك يقال هنا: لقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤية لكي يقوم المسلم بما يجب عليه من صلاة ونحو ذلك عند حدوث الكسوف أو الخسوف. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك، رأيتم، فعلق الأحكام بالرؤية، رؤية الكسوف. يقول المصنف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر. الكراهة هنا كراهة تحريم ومنع، لأن ذلك هو الغالب في كلام السلف في ذكر الكراهة. إذا ذكرت الكراهة يقصد بذلك في الغالب الكراهة المحرمة، كراهة التحريم. وقتادة مرت معنا ترجمته، وقوله: ولم يرخص ابن عيينة فيه. وابن عيينة هو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة. سئل عنه الثوري فقال: ذاك أحد الأحدين، وكان نظير وقرين الإمام مالك، وكان متفردا انتهى إليه التفرد في الإمامة وعلو الإسناد ورحل إليه، وكان من أثبت الناس في عمرو بن دينار. قال: ذكره حرب عنهما، وحرب هو ابن إسماعيل أبو محمد الكرماني، كان فقيها وهو من أصحاب الإمام أحمد بل من جلتهم، وله كتاب المسائل، المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد. ثم قال: ورخص في تعلم المنازل. الرخصة هنا هي الرخصة المباحة، وللرخصة أنواع: رخصة مشروعة واجبة ومستحبة، ومباحة كما ها هنا. ورخص في تعلم المنازل أحمد، وقد مرت ترجمته، وإسحاق وهو ابن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو محمد المروزي، ثقة حافظ مجتهد، عالم خراسان. قال: وهب بن جرير جزى الله إسحاق بن راهويه وصدقة بن الفضل ويعمر عن الإسلام خيرا، أحيوا السنة بالمشرق، أحيوا السنة بالمشرق. جزى الله إسحاق بن راهويه وصدقة بن الفضل ويعمر عن الإسلام خيرا، أحيوا السنة بالمشرق. وكان إسحاق من أقران الإمام أحمد وابن معين، وكان إماما ذا قدر. يقول عنه نعيم بن حماد: إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق ابن راهوي فاتهمه في دينه، لجلالة قدره وعظيم نبله. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. توثيق هذا الحديث يقال أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث أو من طريق فضيل بن ميسرة عن عبد الله بن الحسين عن أبي بردة عن أبي موسى. والحديث بهذا الإسناد ضعيف فيه علتان، ضعيف فيه علتان. العلة الأولى: عبد الله ابن حسين فيه ضعف، والعلة الثانية: فضيل ابن ميسرة كان له كتاب فضاع عليه فاستدرك مسموعاته من شخص آخر، وهذا شيء يدل على الضعف، لأنه يصير في تلك التي استدركها بينه وبين شيخه مبهم. هذا الحديث له مناسبة للباب والتوحيد، فمناسبته للباب حيث ذكر فيه الذم الشديد والوعيد الأكيد في من صدق بالسحر بأي نوع من أنواع السحر، ومنه التنجيم، بأي نوع من أنواع السحر ومنه التنجيم، وكذلك مناسبته للتوحيد ظاهرة، أن التصديق بالسحر أو التصديق بالتنجيم من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من ادعاء علم الغيب، ولما فيه من تعلق القلب بغير الله عز وجل، وهذا مناف للتوحيد. وفي الحديث قوله ثلاثة، هذا العدد ليس للحصر، ليس للحصر، ليس للحصر. قد يقول شخص: هل هناك ما يغني عن هذا الحديث في وعيد شديد لهؤلاء الثلاثة؟ الجواب: نعم، هناك أدلة تدل على خطورة كل من هؤلاء الثلاثة، أدلة صحيحة سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها. فقوله ثلاثة إنما يؤتى بها لتسهيل العلم وتقريبه، تسهيل فهمه وتسهيل حفظه. ثلاثة لا يدخلون الجنة، نجد نصوصا كثيرة فيها الحكم أو النفي بدخول الجنة، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع، وهكذا. فما هو القول في هذا النفي، نفي دخول الجنة عن أهل الكبائر، عن أهل الكبائر ممن لديهم أصل التوحيد، ممن عندهم إسلام، ما الحكم في ذلك؟ في ذلك أقوال ومذاهب. المذهب الأول ما ذهبت إليه المعتزلة والخوارج، فإنهم ينظرون إلى هذه النصوص بأنها تدل على تكفير ذلك الشخص، وإن لم يقل المعتزلة بتكفيره في الدنيا، إلا أنهم يحكمون عليه بالخلود في النار. فهم لا نظر لهم إلا إلى نصوص الوعيد، دون النظر إلى نصوص الوعد. وقد دلت الأدلة على أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أنه يخرج من النار بعد أن يعذب، وأن المسلم لا بد أن يدخل الجنة وأنه لا يخلد في النار بسبب كبيرة من الكبائر أو بذنب من الذنوب ما عدا الشرك بالله عز وجل. الخوارج يقولون هو كافر من يقع في هذه الأمور، يقولون هذا الحديث واضح، هو كافر في الدنيا مخلد في نار جهنم، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين منزلتين في الدنيا ومخلد في الآخرة في نار جهنم، وهذا المذهب باطل لما علمت من النصوص الكثيرة التي تبين أنه سيدخل الجنة ذلك المسلم. القول الثاني وهو قول جماعة من أهل العلم أو يمكن أن نعمم القول بما أننا ذكرنا مذهب المعتزلة والخوارج، نقول المذهب الآخر هو مذهب أهل الحق، مذهب السلف الصالح، بأن هذه النصوص التي وردت لا تدل على تخليده في النار، لا تدل على تخليد صاحب الكبيرة المسلم في النار. ثم اختلف في هذه النصوص نفي دخول الجنة، فذهب جماعة إلى أنه ينبغي إبقاؤها كما هي وإمرارها كما جاءت من دون التعرض لمعناها، بل يقال هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسكت من غير التعرض لمعناها لما في ذلك من الزجر البالغ، زجر شديد. وذهب آخرون إلى تأويل هذه النصوص، إلى تأويل هذه النصوص التي جاءت، وهذا التأويل منهم جاء على عدة أقوال. القول الأول أن هذا الوعيد في من استحل هذا الفعل، يستحل هذا الفعل، لأن من استحله كفر، وإذا كفر لن يدخل الجنة، ولكن هذا ليس بسديد، لأن من استحله كان كافرا وإن لم يفعله، من استحل ذلك الأمر معارضا بذلك كتاب الله عز وجل كان كافرا لرده القرآن، وإن لم يفعل ذلك الذي هو محرم ذكر الله عز وجل تحريمه في القرآن الكريم كشرب الخمر وقطع الرحم. القول الثاني أن هذا نفي مطلق، والنفي المطلق محمول على النفي المقيد. بمعنى لا يدخلون الجنة دخولا أوليا، بل يسبقه عذاب، يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم، ثم يكون مرجعهم إلى الجنة. فقوله لا يدخلون الجنة أو لا يدخل الجنة قاطع، هذا من باب لا يدخلها دخولا أوليا. القول الثالث أن من كانت هذه حاله يخشى أن يختم له بسوء الخاتمة، فيموت كافرا، فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول إليه حاله. هذه ثلاثة أقوال في هذه النصوص التي ترد بنفي دخول الجنة. طيب، نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا شيء من ما يتعلق بالتنجيم، وكان آخر ذلك هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. أما مدمن الخمر فهو المداوم على شربها، أو الذي يشربها كثيرا. والخمر سميت خمرا لمخامرتها العقل، أو لتغطيته، أو لتخمير المشروب. وقد حد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدا شرعيا وتعريفا شرعيا للخمر، فقال: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. وهل كل ما غطى العقل يسمى خمرا؟ الجواب: لا، فقد يشرب الشخص بعض المواد أو يأخذ منها جرعة كالبنج فيغطى على عقله ويغمى عليه. والمراد بالإسكار الذي هو الخمر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، ولذا كانوا في الجاهلية يتمدحون باللذة والطرب النشوة كما قال بعضهم ونشربها فتتركنا ملوكا. وقد ثبت في الصحيحين أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قبل أن تحرم الخمر قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي أو عبيد أبي؟ يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك من الدواعي في تحريم الخمر تحريما قطعيا. وما حكم استحلال الخمر؟ استحلال الخمر يعد كفرا بالله سبحانه وتعالى وإن لم يشربها ويدمن عليها. أما الإدمان عليها فليس هو في حد ذاته كفرا. وأما قاطع الرحم فهو الذي لا يقوم بواجب الرحم من الصلة ونحوها، كما قال الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرحم المراد بها أو معناها القرابة التي تطلب صلتها شرعا، القرابة التي تطلب صلتها شرعا، وسموا بذلك سميت القرابة رحما لكونهم خرجوا من رحم واحد. وقطع الرحم يعد كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن إدمان الخمر يعد كبيرة من كبائر الذنوب. وقد أمر الله عز وجل بوصلها في كل زمان ومكان، ولا سيما عند الحاجة إلى الصلة، والأرحام يتفاوتون من حيث القرب والبعد، فكل من كان أقرب كانت صلته أوجب، كل من كان أقرب كانت صلته أوجب. وأمر الصلة يرجع إلى العرف، لأنه ليس له حد معين في الشرع ولا في اللغة، ليس له حد، فيرجع فيه إلى العرف. فما تعارف الناس عليه بأنه صلة كان صلة، ما لم يخالف العرف دليلا شرعيا، كما إذا اشتهر عند أهل بلد عدم صلة الأرحام فهذا لا يعتبر به. وهل صلة الأرحام حق للآدمي ذوي الأرحام أم حق لله عز وجل؟ هي حق لله ولذوي الأرحام من أو باعتبارات، فباعتبار أن الله عز وجل أمر بها ونهى عن قطعها كان حقا لله، وباعتبار أن الذي يوصل تأتيه الصلة أو يقطع يكون عنه القطيعة يصير حقا لذوي الأرحام. وأما المصدق بالسحر فقد مر معنا ذكر السحر معناه وبعض أحكامه ومسائله، ومعنى قوله مصدق بالسحر أي بجميع أنواعه، ومنه التنجيم، ومنه التنجيم كما في حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فمن صدق بالسحر فقد أشرك، فقد أشرك بالله عز وجل. وليس المراد أن يعتقد أن السحر حق، لكن إذا صدق ساحرا بما يخبر به كان داخلا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الكلام فيما يحصل فيه تصديق، ومما يدخل في التنجيم في هذا العصر ما يكثر تداوله في المجلات بما يسمى بالبروج، يجعلون عليها رسوما لبروج السنة كالأسد والعقرب والثور وغيرها من البروج، ثم ينظرون متى ولد هذا الشخص ومتى حصل له أمر كذا، ثم يربطون ذلك بهذه البروج ليبينوا لأنفسهم أو لغيرهم أوجه السعادة والشقاوة والخير والشر، وهذا من التنجيم. فلا يجوز التصديق بالتنجيم ولو بالبحث عن مثل هذه البروج، قد يبحث الشخص عنها يقول أنا أبحث في كتاب عنها، يكون كمن سأل ساحرا فصدقه بما يقول ولو قرأه من كتاب. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل وهي الفوائد: الأولى الحكمة في خلق النجوم، وهي ثلاث ذكرها الله عز وجل في القرآن. عند من؟ عندك دينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. ما الدليل لكل واحدة؟ الدليل من القرآن وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وماذا أيضا؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. طيب، ومعرفة الحكمة، معرفة الحكمة قد عرفنا فوائدها. الثانية الرد على من زعم غير ذلك، على من زعم غير ذلك، الرد على من زعم غير هذه الحكم في من ممن تأول، كما قال قتادة رحمه الله: من تأول فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وهذا يكون باستثناء علم التسيير، باستثناء علم التسيير الذي هو معرفة الحساب والأوقات. وفي قوله زعم يدل على أن المتجاوز للحدود الشرعية يكون كاذبا، يكون كاذبا من تجاوز الحدود الشرعية، أي التي ذكرها الله عز وجل، إلى غيرها بلا دليل ولا برهان، يكون كاذبا لأنه ادعى شيئا لم يدل عليه الدليل، بل قد يكون الدليل نفاه. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المسألة الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، وهذا مر أن الخلاف واقع عند السلف، تعلم المنازل، منازل القمر أو منازل النجوم، والخلاف ما بين كراهة تحريم وجواز وإباحة. المسألة الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، الوعيد في من صدق بشيء من السحر بعدم دخول الجنة أو بأنه قد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكافر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم محرمة عليه الجنة، الجنة عليه حرام. وقال: ولو عرف أنه باطل، ولو عرف أنه باطل. هذا الأمر في مسألة التصديق بالشيء، يصدق ذلك الشيء وإن كان في قرارة نفسه أن السحر باطل أو أن التنجيم باطل، فإن هذا الأمر خطر جدا، خطر جدا، وذلك لأن تصديقه وإن لم يكن قد اعترف بكونه باطلا، تصديقه فيه مفاسد. المفسدة الأولى أنه وسيلة إلى الإيمان به وتصديقه على وجه الكمال، والثاني أن فيه إغراء للسحرة والمنجمين بالاستمرار في هذا الأمر، والثالثة أن فيه إغراء للناس بالتنجيم أو بتعلمه أو ممارسته. نكتفي بهذا، هذا هو باب ما جاء في التنجيم.